الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن رجوع الفقيه إلى الحق إذا تبين له الصواب في قول يخالف اجتهاده السابق، ثم نتكلم عن أحكام الاجتهاد في النوازل الفقهية، ثم بعد ذلك نتكلم عن علاقة المستفتي والعامي بدراسة النوازل الفقهية. المجتهد إذا اجتهد في مسألة ثم بعد ذلك تبين له أن اجتهاده السابق لم يكن مصيبا، فإن الواجب عليه شرعا أن يرجع إلى الحق، ولا يجوز له الاستمرار على ما يظن أنه باطل. ولذلك قال لما اجتهد عمر في مسألة المشركة وقيل له بأنه قد اختلف اجتهادك في هذا، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ولما كتب إلى أبي موسى الأشعري قال لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم وراجعت فيه الحق أن ترجع إلى رشدك. وعندما يترك الإنسان المكابرة والتعصب لرأيه واتباع الهوى ويرجع إلى الحق يكون بذلك من المنصفين، ويجعل الله جل وعلا له القبول في الأرض، ويعلم الناس أنه على الحق وأنه يريد الحق ولا يريد الانتصار لنفسه. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: ومن آفات التعصب الماحقة لبركة العلم أن يكون طالب العلم قد قال بقول في مسألة كما يصدر ممن يفتي أو يصنف أو يناظر غيره ويشتهر ذلك القول عنه، فإنه قد يصعب عليه الرجوع عنه إلى ما يخالفه، وإن علم أن ذلك المخالف هو الحق وتبين له فساد ما قاله، ولا سبب لهذا الاستصعاب إلا إيثار الدنيا على الدين، فإنه قد يسول له الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء أن ذلك ينقصه ويحط من رتبته ويخدش في تحقيقه ويغض من رئاسته ويصرف الناس عنه، وهذا تخيل مختل وتسويل باطل، فإن الرجوع إلى الحق يوجب له من الجلالة والنبالة وحسن الثناء ما لا يكون في تصميمه على الباطل، بل ليس في التصميم على الباطل إلا محض النقص له والازدراء عليه والاستصغار لشأنه، فإن منهج الحق واضح المنار يفهمه أهل العلم ويعرفون براهينه، ولا سيما عند المناظرة، فإذا زاغ عنه زائغ تعصبا لقول قد قاله أو رأي رآه فإنه لا محالة يكون عند من يطلع على ذلك من أهل العلم أحد رجلين: إما متعصب مجادل مكابر إن كان له من الفهم والعلم ما يدرك به الحق ويتميز به الصواب، أو يكون جاهلا فاسد الفهم باطل التصور إن لم يكن له من العلم ما يتوصل به إلى معرفة بطلان ما صمم عليه أولا وجادل عنه، وكلا هذين المطعنين فيه غاية الشين. وكثيرا ما تجد الرجلين المنصفين من أهل العلم قد تباريا في مسألة وتعارضا في بحث، فبحث كل واحد منهما عن أدلة ما ذهب إليه، فجاء بالمتردية والنطيحة على علم منه بأن الحق في الجانب الآخر، وأن ما جاء به لا يسمن ولا يغني من جوع. وهذا نوع من التعصب دقيق جدا يقع فيه كثير من أهل الإنصاف، ولا سيما إذا كان بمحضر من الناس، وأنه لا يرجع المبطل إلى الحق إلا في أندر الأحوال، وغالب وقوع هذا في مجالس الدرس أو مجامع أهل العلم. مما يتعلق بهذا أن دراسة النوازل أيضا متعلقة بدعوة تجديد الفقه، ولها علاقة بمسألة هل يوجد في كل زمان مجتهد، فإن بعض الناس يقول إن الاجتهاد قد انتهى في الأزمنة الأولى وأنه لا يوجد اجتهاد في بعض العصور المفضلة، وهذه دعوة يخالفها ظواهر النصوص الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. ومن الحق الاجتهاد في النصوص الشرعية والنظر في الأدلة وتطبيق هذه الأدلة على وقائع الناس. هكذا هناك أيضا مما له علاقة بهذا ما يتعلق بمسؤولية ولاة الأمر في دراسة النوازل، فإن ولي الأمر عليه يقوم بفروض الكفايات التي تكون على الأمة، ومن ذلك تهيئة الفقهاء الذين ينظرون في النوازل الفقهية، وتهيئة الأمور التي تؤدي إلى جعل الفقهاء يصدرون أحكاما فقهية شرعية على ما يستجد على الناس من النوازل. ومن هنا فإن مما له أثر كبير في دراسة النوازل الفقهية المؤسسات الفقهية التي تبنى على المشاورة بين الفقهاء، وقد سبق الإشارة إلى شيء من هذه المؤسسات والكلام على شيء من أحكامها عند الكلام على الاجتهاد الجماعي. هكذا أيضا هناك مؤسسات تتعلق ببقية مجالات الحياة، فهناك مؤسسات اقتصادية ينبغي أن يكون لها أثر في دراسة النوازل وتقديم الرؤية الاقتصادية الصحيحة لفقهاء العصر ليبينوا الحكم بناء على ذلك. هكذا أيضا فيما يتعلق بالمؤسسات الصحية كالمؤسسات التعليمية، المؤسسات الفلكية، جميع المؤسسات التي يمكن أن يكون لها أثر ينبغي بها أن تحتسب الأجر في أن يكون لها مشاركة في دراسة النوازل بتقديم تصور صحيح وببيان الآثار المترتبة على كل قول فيما يتعلق بالمسائل المستجدة. من الأمور التي تتعلق بدراسة النوازل أن بعض الفقهاء الذين يدرسون النوازل لا يتعمقون في معرفة أحوال الناس ومعرفة مقاصدهم وحيلهم، ومعرفة أنهم قد يلبسون على المفتي ببعض الألفاظ في أسئلتهم ليجعلوا المفتي ينحى نحوا معينا عند حكمه على النازلة الفقهية. يقول العلامة ابن عابدين رحمه الله: المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس. ننتقل الآن إلى الكلام عن علاقة النوازل الفقهية بغير المجتهدين وبعامة الأمة وبالمستفتين. المستفتي ليس له قدرة على النظر في المسائل الواقعة، أو نتكلم عن مسألة قبل هذا كنت أشرت إليها قبل، وهي أحكام المجتهدين الناظرين في النوازل الفقهية. هناك عدد من الأحكام الفقهية والأصولية المتعلقة بالناظرين في المسائل النازلة على الأمة. أول هذه المسائل أن الفقيه يجب عليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده، ولا يجوز له أن يترك ما يرى أنه هو الحكم الشرعي في المسألة النازلة، ويكون هذا ولو كان هذا عملا بغالب ظنه. يقول الجصاص: هذه الضروب من الاجتهاد كلفنا فيه الحكم بما يؤدي إليه غالب الظن. كذلك من المسائل التي ينبغي أو من المسائل المتعلقة بالفقيه الدارس لمسائل النازلة أن يعرف أن الاجتهاد في الظنيات من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل، وأنه عمل صالح يؤجر العبد عليه. ولذلك نجد أن النصوص الشرعية حالت إلى الاجتهاد في كثير من القضايا، وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتهدوا في كثير من القضايا النازلة والوقائع والحوادث التي حدثت في وقتهم. كذلك من الأمور التي تتعلق بالاجتهاد في النوازل أن نعلم أن الحق في أحد الأقوال وأن ما عداه من الأقوال خطأ، وذلك لأن حكم الله في المسائل واحد، وبالتالي فإن المدرك للصواب في هذه المسائل هو أحد فقهاء الشريعة أحد الأقوال، وأما بقية الأقوال فإنها تكون خطأ. وهذه المسألة تعرف عند الأصوليين بمسألة تعدد الحق. يقول الجصاص في قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا أحد الأصول الدالة على تجويز الاجتهاد في أحكام الحوادث، وأن كل واحد من المجتهدين فإنما كلف ما يؤديه إليه اجتهاده ويستولي على ظنه، ويدل على أن للمشتبه من الحوادث حقيقة مطلوبة، كما أن القبلة حقيقة مطلوبة بالاجتهاد والتحري، ولذلك صح تكليف الاجتهاد في طلبها كما صح طلب القبلة بالاجتهاد، لأن لها حقيقة، لو لم يكن هناك قبلة رأسا لما صح تكليفنا طلبها. يقول الشوكاني في تقرير هذه المسألة والتي قبلها قيل وهذا النهي عن التفرق والاختلاف يختص بالمسائل الأصولية، وأما المسائل الفروعية الاجتهادية فالاختلاف فيها جائز، وما زال الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم يختلفون في أحكام الحوادث، وهذا فيه نظر، فإنه ما زال في تلك العصور المنكر للاختلاف موجودا، وتخصيص بعض مسائل الدين بجواز الاختلاف فيها دون البعض الآخر ليس بصواب، فالمسائل الشرعية متساوية الأقدام في انتسابها إلى الشرع. يقول العلامة الشيرازي والصحيح من مذهب أصحابنا هو الأول، وأن الحق في واحد وما سواه باطل، وأن الإثم مرفوع عن المخطئ، وأن الإثم مرفوع عن المخطئ. ويقول ابن قدامة رحمه الله تعالى الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ. ويقول الآمدي والمختار إنما هو امتناع التصويب لكل مجتهد. وقال النسفي الحق في موضع الخلاف واحد. وقال في التوضيح فالمجتهد عندنا يخطئ ويصيب. وقد استدل أهل العلم بأدلة كثيرة على هذا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ويدل عليه النصوص الناهية عن الاختلاف من مثل قوله تعالى ولا أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، ومن مثل قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، حيث نهى الله عن التفرق وأمر بالاجتماع، فدلنا ذلك على أن الأمة مأمورة باتباع قول واحد هو الحق وترك ما سواه، ولو كان الحق متعددا لما صح النهي عن التفرق. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطى بعض الصحابة في مسائل كثيرة، ولو كان كل مجتهد مصيبا لم ينكر عليهم ولم يخطئهم، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة متعددة. أيضا مما يتعلق بأحكام المجتهد في المسائل النازلة أن نعلم بأن من الأحكام الفقهية المتعلقة بالمجتهد في المسائل النازلة أنه يترتب على ما سبق أن المخطئ، أن هناك في دراسة النوازل من هو مصيب ومن هو مخطئ، لكن المخطئ معذور متى استكمل أدوات الاجتهاد وبذل وسعه فيها، وذلك لأن الشريعة قد جاءت برفع الإثم عمن بذل وسعه ولم يتوصل إلى الحق. يقول أبو يعلى: ما يسوغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله. ويقول الشيرازي: والصحيح من مذهب أصحابنا أن الإثم مرفوع عن المخطئ. ويقول ابن قدامة: فإن أصاب الحق فله أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن أخطأه فله ثواب اجتهاده والخطأ محطوط عنه. ويقول الآمدي: المسائل الاجتهادية ما لا يعد المخطئ فيها باجتهاده آثما. ويقول السمرقندي: الصحيح عند أهل السنة أنه لا إثم عليه ويكون معذورا. ويدل على ذلك قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. ويدل عليه حديث: وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكره عليه. ويدل على ذلك إجماع الصحابة على أن المخطئ في المسائل النازلة لا يفسق ولا يؤثم، مع كونهم صرحوا بالخطأ لمخالفهم وباحتمال الخطأ لأنفسهم. من المسائل المتعلقة بدراسة النوازل أن يلاحظ الإنسان الاختلاف بين المستفتين في النوازل الواقعة بهم، فقد يعطى كل إنسان حكما مغايرا لحكم الآخر بناء على ما احتف به من القرائن. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة المستفتي والنوازل الفقهية. إذا نزلت بالعام غير المجتهد نازلة، فإنه فرضه والواجب عليه أن يسأل علماء الشريعة، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ابن العربي: فرض على العامي إذا نزلت به نازلة أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتوى. وإن كان كثير من أهل العلم يرى أن العامي يجوز له سؤال أي عالم ممن يثق به ولو تعدد العلماء ولو سأل المفضول. يقول ابن تيمية: ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده وغير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال. ويقول ابن العربي رحمه الله: وعلى العالم أيضا أن يقلد عالما مثل هذه. مسألة أخرى وهي: إذا كان القادر على الاجتهاد عجز عن الوصول إلى الحق في المسائل النازلة فماذا يفعل؟ قالوا: جاز له أن يقلد في هذه المسألة لأنه هو الذي يقدر عليه. وهذا هو معنى كلام شيخ الإسلام بن تيمية السابق. يقول ابن العربي في تقرير هذا المعنى: وعلى العالم أيضا أن يقلد عالما مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر، وأراد أن يردد فيها الفكر حتى يقف على المطلوب، فضاق الوقت عن ذلك وخيف على العبادة أن تفوت. كذلك ينبغي بالمستفتي أنه إذا اختلف العلماء في حقه وعلم بأقوالهم وأنهم اختلفوا في حكم النازلة أن يرجح بينهم بحسب العلم والورع والكثرة، فإن قول الأكثر أقرب لأن يكون هو الشرع، وقول الأعلم أقرب لأن يكون هو الشرع. وإذا تقرر هذا فإنني أرغب أن أنقل بعض النصوص في مسائل أخيرة متعلقة بمسائل الاستفتاء. يقول الشيرازي رحمه الله: اكتفي في الحوادث في حقهم أي حق العامة بالتقليد، حيث شق عليهم إدراكها بالدليل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان. يعني أن العامي ليس له مذهب خاص به، وإنما يستفتي من يظن أنه يفتي بناء على الكتاب والسنة، من سواء انتسب هذا العالم إلى مذهب أحمد أو مذهب أبي حنيفة أو غيره، لأن المستفتي يطلب حكم الله ولا يطلب مذهب الأئمة المتقدمين، والمفتي يجب عليه أن يفتي بما يظن أنه شرع الله، ولا يفتي بما يغلب على ظنه أنه مذهب فلان. فالمذاهب الأئمة هذه للتعليم والتدريس، وليست من أجل الفتوى أو القضاء. قال ابن عابدين: مسائل المتون هي المنقولة عن أئمتنا أو بعضهم، وكذلك الشروح بخلاف ما في الفتاوى، فإنه مبني على وقائع تحدث لهم ويسألون عنها وهم من أهل التخريج، فيجيب كل منهم بحسب ما يظهر له تخريجا على قواعد المذهب إن لم يجد نصا. فدل هذا على أنهم إذا وجدوا النص عملوا به ولو كان مخالفا لاجتهادات أهل العلم. يقول الجصاص رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال: من فوائد هذه الآية أن العامي عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث. قال ابن العربي: فرض على العامي إذا نزلت به نازلة أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، وعليه الاجتهاد في معرفة أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، وعليه الاجتهاد في معرفة أهل وقته بالبحث عن ذلك حتى يتصل له الحديث بذلك ويقطع عليه الاتفاق الأكثر من الناس. وقال الباجي: وقد اختلف في من نزلت به نازلة من العامة من يقلد في ذلك وبقول من يأخذ، بلا خلاف يجوز له الأخذ بقول أفضلهم وأعلمهم، وهل يجوز له الأخذ بقول غيره إذا اكتملت له آلات الاجتهاد؟ وعندي أنه يجوز له الأخذ بقول من شاء منهم، هذا قبل أن يعرف أقوالهم يجوز له أن يسأل أي واحد منهم، لأن الصحابة قد أجمعوا على جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل. يقول الجصاص في قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء، وقد احتج بهذه الآية قوم في تحريم المسألة عن أحكام الحوادث، واحتجوا أيضا بما رواه الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حراما فحرم من أجل مسألته. قال أبو بكر يعني الجصاص: ليس في الآية دلالة على حظر المسألة عن أحكام النوازل. فالمقصود أن العامي إذا نزلت به مسألة وجب عليه أن يسأل أحد الفقهاء من أهل الاجتهاد، سواء سأل الفاضل أو المفضول. أما إذا عرف أقوالهم فإنه يجب عليه أن يرجح بينهم بحسب العلم والورع والأكثرية. يبقى هنا مسألة أشير إليها في آخر الجانب التأصيلي فيما يتعلق بمحاضراتنا هذه عن فقه النوازل، وهي منبثقة من قول ابن الصلاح في هذه المسألة. يقول ابن الصلاح رحمه الله: وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول: هذا إجماع المسلمين، أو لا أعلم فيه خلافا، أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب، أو فقد أثم وفسق، أو على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال. وهكذا أنبه على مسألة أشرت إليها سابقا، وهي ملاحظة أحوال المستفتين عندما يكون هناك مستفتي متلاعب أو يختار من الألفاظ ما يجعل الفقيه يفتي بناء على ما يوافق هواه، فينبغي على المفتي أن يشدد عليه في القول وأن يحذر من مثل فعله حتى تصح له النية ويكون مراد المستفتي العمل بالشريعة وليس مراد المستفتي الحصول على فتوى توافق رغبته وهواه. وبهذا نكون قد انهينا الجانب التأصيلي في باب دراسة النوازل الفقهية، وبدأ من المحاضرة القادمة نأخذ الجوانب التطبيقية في باب دراسة النوازل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.